بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو يعني يمثل قاعدة من قواعد التعامل مع المسلمين، وهو محبة الخير للغير، وهو محبة الخير للغير. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لو أخذنا بظاهره لدل على أن من لم يكن كذلك فقد انتفى عنه الإيمان بالكلية، هذا ظاهره، وليس مرادا بإجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى، ليس مرادا بإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم. فإن قلت: ما الدليل الذي صرف هذا اللفظ عن ظاهره؟ وأنتم تشنعون وتشددون على من يتجاوز نصوص الوعيد ويتركها، أو عفوا يترك ظاهرها. فالجواب أن يقال: إن هذا الفعل بالإجماع ليس مكفرا، ليس مكفرا. كونك تتمنى كونك لا تحب لأخيك ما تحب نفسك، هذا ليس عملا يكفر به الإنسان، وإنما ينقص به الإيمان، فيكون حينئذ تأويل الحديث مأخوذا من نصوص أخرى دلت على أن هذا الفعل لا يكون كفرا أو ليس كفرا، والثاني أن غاية ما فيه أنه فعل ما يوجب نقص الإيمان. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام: حتى يحب لأخيه، فيه استدرار لعاطفة الأخوة، فإن مقتضى الأخوة أن تحب له ما تحبه لنفسك، ومن فعل ذلك فقد كمل إيمانه من هذه الجهة، ومن لم يفعل فقد نقص إيمانه من هذه الجهة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحب الخير هنا للآخرين يشمل أمرين: الأمر الأول حب الخير بمعناه العام، تتمنى له ما وفقك الله له من حفظ القرآن مثلا، أو من طلب العلم، أو إن كان فتح الله عليك في أمر من أمور الدنيا كالمال ونحو ذلك. وكذلك أيضا تحب لهم أن يصرف، هذا يشمل الأمر الثاني، أن يصرف عنهم من الشر ما صرف عنك، وإن شئت فقل تحزن لما يصيبهم من الأذى، وهذه علامة إيمان بلا شك. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ومقتضى الولاية والأخوة أن يحب الإنسان لهم ما يحبه لنفسه، ويكره ما يكرههم لنفسه، ما يكرهه لنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث طويل في صحيح مسلم، قال: فمن أحب أن تأتيه منيته، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما تحب فأحب، وكما تكره فكره. هذا المعنى باختصار. وهنا مسألة نختم بها الكلام على هذا الحديث، وهي: هل مما يكره للإنسان أن لا يتمنى أن يعني، أو بعبارة يعني نأتي بها على السياق لفظ الحديث مثلا، نقول هنا: هل من يعني من محبتك الخير للآخرين أن تتمنى أن يفضلوك؟ يعني أنت على مستوى من العلم معين، هل من حب الخير أو مما يدخل تحت هذا الحديث أن تحب أن يكونوا أفضل منك؟ الجواب: لا. لكن تحب أن يطلبوا العلم؟ نعم. لكن كونك تريد أن تكون مقدما في الخير؟ نعم. فهذا لا ينافي مقتضى هذا الحديث، والله عز وجل حكى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وكذلك أيضا نجد في تطبيقات السلف الصالح رضي الله عنهم لهذا العمل ما يدل على هذا، فإنهم مع تنافسهم في الخير لكن أحدهم لا يرضى أن يكون الثاني والثالث، يتمنى دائما أن يكون الأول. ولهذا تجد مثلا كان بين عمر الفاروق رضي الله عنه وبين أبي بكر الصديق سباق في أعمال الخير، لكن هل كان ينقص أبا بكر رضي الله عنه أو يعيبه أنه كان دائما في المقدمة؟ لا، بل كان هذا من مناقبه، وكان عمر ينافسه حتى جاء مرة بماله كله، فجاء عمر بنصف ماله فوجد أن أبا بكر قد سبقه بهذا، فقال: لا أسابقك بعد اليوم، خلاص انتهى المحاولات عدة مرات ما نجحت أني أكون مثلك فضلا عن أن أسبق، فقال: لا أنا أسابقك بعد اليوم. فلم يكن هذا عيبا في حق أبي بكر، ولم يكن هذا عيبا في حق عمر. فإذا أنا حينما أطلب العلم أو حينما أتميز بحفظ أو أتميز بفهم أو أتميز بمال أو شيء من هذا القبيل، ليس من نقص إيماني أن أسعى لأن أكون الأول بحيث لا يسبقني أحد، لا. إذا ما المطلوب منا حتى نحقق مقام الإيمان في هذا الموضع؟ أن نحب للناس الخير. فلا يعني كونك فتح عليك تقول: الله يجعل كل هؤلاء اللي دخلوا في التجارات يخسرون، هذا الذي لا يجوز، لكن تقول: الله يوفقهم. لكن ما يمنع أنك تنمي تجارتك وتبحث عن سبل لتنميتها، أو أنك حفظت القرآن ثم تلتفت وتناظر، ولا في الشباب الآن أصغر منك سيحفظون القرآن في سن أصغر منك، وتقول إما بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني كدهم إن شاء الله يقفون عند 20 أو 25 جزء ولا يكملون مثلا، أو أنت حفظت الصحيحين أو الستة أو غير من الكتب، أو حفظت من المتون ما حفظت، المحذور أن تكره أن هؤلاء ينافسونك في هذا الخير، بحيث لو يعني تكره أن يتفوق أحد منهم عليك، كراهية الحسد لا كراهية أو لا شعور الغبطة، فإن هذا الشعور لم ينفك عن أشرف الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حينما غبط موسى عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم حينما رأى أسودة كثيرة، فقيل: من هذا؟ قال: هذا محمد وأمته عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، في حديث آخر: آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. إذن الشرع لا ينفي التنافس في هذه المقامات، إنما يذم الحسد الذي يترتب عليه الرغبة في زوال النعمة عن الآخرين، هذا هو الحسد المذموم الذي وقع فيه إبليس، والذي وقع فيه أتباع إبليس، والذي اشتهر به اليهود ومن وافقهم. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وهو على كل حال يحتاج إلى مجاهدة، يعني موضوع النفس، موضوع الحسد، موضوع التمني الخير للغير يحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى مجاهدة، وإلا فإن الإنسان أحيانا قد يحمله ذلك على أن يعني يحمله وجود المنافسين الأقوياء، قد يرد في قلبه هذا الوارد السيء، فوجود الوارد هذا لا يضره ما لم يترجمه إلى عمل. لكن أحيانا النفس قد يمر عليها خاطر يقول: ليت هذا ما يكون أعلى مني أو أفضل مني. هذا الحال الوارد إذا كان يترتب عليه نوع من الحسد أو كراهية ما وصل إليه هذا الأخ، مجرد ورود هذا الخاطر لا يضر، لقوله عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فتترجم هذا الذي لا يجوز. إذن كيف تدفع مثل هذه الواردات عن قلبك؟ تدفعها بالدعاء لهم بالتوفيق. والله عز وجل يقول لما ذكر التفضيل بين الرجال والنساء، قال: واسألوا الله إيش من فضله، ثم انظر كيف ختم الله الآية بقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم حيث يجعل مواهبه سبحانه وتعالى. واسعى كما سعوا وأبشر بالخير، اسعى كما سعوا وأبشر بالخير. وورود هذا الخاطر كما قلت لا يضر ما لم يترجم. سئل الحسن رحمه الله أيخلو جسد من حسد؟ قال لا. أين أنت من إخوة يوسف؟ ثم قال ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يترجم هذا الحسد بأفعاله أو بأقواله. وأشد ما يكون، وانتبهوا هذا يا إخواني من طلاب العلم طالبات العلم، التاريخ يعني يؤكد أن أكثر الناس حسدا لبعضهم أصحاب الصنعة الواحدة، أصحاب الصنعة الواحدة. يعني قد تجد الحسد ينتشر بين المنتسبين للعلم وما أكثره، قد تجد ينتشر بين أصحاب المهنة الواحدة، تجد مثلا معرض مع معرض، أصحاب معارض تجارية سيارات وغير سيارات، تجد جزار مع جزار، تجد إنسان يمارس مهنة من المهن خطاط مع خطاط، وهكذا يتحاسدون. لأنه يعني يندر، بل أقول ما سمعنا بأن مثلا جزارا حسد عالما على تأليفه للكتب، أليس كذلك؟ لكن تجد عالم قد يحسد عالم، طالب علم قد يحسد طالب علم. والباب في هذا والأمر في هذا موجود، لأن العلماء لا ينفكون عن أن يكونوا بشرا وأناسا من الناس، تعتريهم ما تعتري النفوس من آفات. والمؤمن خصوصا ما دام في بواكير عمره ومقتبل شبابه يسهل عليه مجاهدة نفسه في البدايات أكثر من سهولتها في النهايات. فعود نفسك دائما أن تقول اللهم إني أسألك من فضلك، وادعو لغيرك إذا رأيته على خير، لأن الذي وهبه قادر أن يهبك، ولأن الحسد لا يصنع بك شيئا بل يذهب حسناتك. وهذا الرجل الذي حسدته ربما ما علم بك ولا التفت إلى حسدك، والموفق من وفقه الله. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث أصل في من يجوز قتلهم، أصل في بيان من يجوز قتلهم أو تستباح دماؤهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يحل دم امرئ مسلم تقرير لهذا الأصل العظيم وهو حرمة الدماء، وقد جاء تقريره في مواقف كثيرة جدا وفي مناسبات عدة وفي آيات كثيرة. ولعظمة هذا الأصل قرره النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المجامع التي شهدتها الدنيا في عهده، في حجة الوداع، كما في حديث جابر في صفة الحج طويل الذي رواه مسلم، وكما في حديث أبي بكر في المتفق عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. وهذا الأصل مما أجمع العلماء عليه، حرمة الدم المسلم، وكذلك معه الدم الذي ثبتت عصمته بطريق شرعي، والمعصومون في دمائهم أربعة: المسلم والمعاهد والمستأمن، ومن هو الرابع؟
الذمي.
لا، إذا قلنا نعم بل ثلاثة ليسوا أربعة، الرابع هو الذي ليس له عصمه هو الحربي الذي بيننا وبينهم حرب. قلنا العلاقة مع الدماء أو ترتبط بأربعة أوصاف، نقول الأصل المسلم، تمام، المعصومون نقول المسلم، والذمي الذي له عهد، والمستأمن، أما الرابع فهو الحربي الذي بيننا وبينه حرب فلا عصمة له. أما المسلم فكما تقدم هذا الحديث وغيره. وأما الذمي فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لا يوجد مسيرة كذا وكذا، ومن قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما المستأمن ففي سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والمستأمن هو الذي يطلب الأمانة في وقت الحرب لأجل أن يسمع الشريعة أو يستفسر عن شيء أو يزيل إشكال. وأما الرابع فهو الحربي الذي بيننا وبينه حرب، فهذا لا عصمة لدمه. واعلم أن شأن الدماء لا يستقل أفراد الناس بإراقتها، بل أمرها منوط بالإمام، حتى لو تصبح الدعوة فوضى، حتى ولو فعل ما يوجب القتل، كما لو قتل إنسان شخصا آخر متعمدا فلا يقتله أهل الدم، إنما يربط ذلك بماذا؟ بالحاكم أو من ينيبه وهو القاضي، حتى لو تصبح الدعوة فوضى، كل من قتل قتل، كل من قتل له قتيل ذهب أهله وقتلوا، تصبح الدعوة فوضى، تصبح الدعوة فوضى ومضطربة. وهذا من رحمة الله والإخوة أن تناط هذه القضايا بولاة الأمور حتى يكون الأمر منضبطا، وحتى لا تطغى العواطف على الأحكام الشرعية. الإنسان في حال القتل يثور الدم ويغضب ويريد أن ينتقم بأسرع طريقة إلى آخره، فلربما لو دقق في تفاصيل القضية وجد أن هناك مانع. نعم يوجد قتل، لكن قد يوجد مانع من ماذا؟ من القود. قد يوجد مانع من القود، قد يكون هناك لوث، قد يكون هناك أشياء كثيرة قد تمنع من إقامة الحد أو القتل. هنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، وهذه الصيغة صيغة حصر، صيغة حصر تدل على أنه لا يوجد كما هو ظاهر الحديث، لا يوجد مما يبيح القتل إلا هذه الثلاث. ومن هنا اختلف العلماء، هل الأمر كما في هذا الحديث بمعنى أن القسمة هذه حاصرة، أو أن المراد هنا كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في موضع ما صفات أو أسباب ويذكر في موضع آخر أسبابا أخرى. اختلف العلماء بناء على وجود أحاديث أخرى تدل على إباحة القتل لمن وقع في بعض الأمور، مثل السحر على سبيل المثال، ومثل من خرج على الناس يريد أن يبايع له بعد أن بايع الناس إماما قبله، كما في حديث أبي سعيد من بويع إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة، وفي بعضهم يقرأها الآخر أي الثاني الذي جاء بعد، اقتلوا الآخر منهما. فهل هذا يتعارض مع هذا؟ التحقيق أن كل الأسباب التي وردت في غير هذا الحديث تعود إلى هذه الأصول الثلاث، تعود إلى هذه الأصول الثلاث، سواء قلنا الخروج على ولاة الأمور أو السحر أو عمل قوم لوط كما جاء في حديث ابن عباس وإن كان ضعيفا لكن عليه العمل، وغير ذلك من الأسباب التي جاءت بها الآثار والنصوص في إيجاب القتل أو إباحة القتل وانتهاك حرمة هذا الدم، كلها ترجع إلى هذه الأصول الثلاث. وكيف نقرأها؟ نقرأها كالآتي: الثيب الزاني هذا الذي هتك حرمة الأعراض والفروج، فيدخل فيه اللوطي، واضح؟ من فعل فعل قوم لوط، فعل فعل اللواط، فإنه داخل تحت هذا الأصل، وهو انتهاك حرمة الفروج. والنفس بالنفس، ها؟ كل من أتلف نفسا بأي سبب سواء كان بهذا أو بأسباب أخرى فإنه داخل تحت هذا الأصل، وهو هتك حرمة إيش؟ الدماء. من اعتدى على الناس بالدماء زين وكان فعله سببا في إراقة الدماء دخل تحت هذا الأصل. ومنه إذا بويع، عفوا البيعات تدخل في الأصل الثالث، لكن منه مثلا على سبيل المثال يعني نسيت مثالا يعني غير ما ذكر في الحديث يدل على إباحة القتل، فيكون هنا هذا الأصل نقول الاعتداء على إيش؟ على الأنفس. فكل من فعل فعلا فيه اعتداء على الأنفس ودلت النصوص الأخرى على إباحة قتله دخل تحت هذا الأصل، دخل تحت هذا الأصل ما لم يأتي مانع. نعم إيه مثل حد الحرابة، أحسنت، مثل حد الحرابة، مثل حد الحرابة، لكن حد الحرابة كما هو معلوم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن بعيد عن هذا الاستثناء، لكن من حيث الأصل داخل تحت هذا. الثالث قال التارك للدين المفارق للجماعة. المفارق للجماعة الآن لما قال إلا بإحدى ثلاث، علمنا أن هذه الجملة ليست قسما وإنما هي ليست قسما مستقلا، وإنما هي هذه الجملة عطف بيان لبيان حقيقة ترك الدين هي مفارقة التي ترتب عليهم مفارقة جماعة المسلمين، إما بالخروج عليهم كما فعل علي بن أبي طالب في قتال الخوارج، فقيل لهم هم كفار، قال بل إخواننا بغوا علينا، هم من الكفر فروا. كذلك الذين يخرجون على ولاة الأمور مثل ما في حديث أبي سعيد في الصحيح، وفي حديث عرفجة بن سعد أيضا في الصحيح، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ما يأتي ويشق على عصا المسلمين ويخرج عليهم فيقتل، فيكون داخلا تحت هذا الأصل، وهو مفارقة جماعة المسلمين. ويدخل فيه دخولا أوليا ما جاء في حديث ابن عباس في البخاري، من بدل دينه فاقتلوه. إذن نقول هذه أصول دخل تحتها كل ما تفرق من الأحاديث الأخرى التي دلت على إباحة قتل من تسبب وقع في أحد الأسباب، تدخل تحت هذه الأصول الثلاث. وهذا الحديث أحد النماذج التي تدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرب المعلومة بمثل هذا الأسلوب الحاصر. ولهذا نظائر تجد مثلا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره، فيستقر في الذهن أن هناك ثلاثة، خمس من الفطرة كما في حديث عائشة، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم عشر من الفطرة. قد يقول قال طيب إيش فائدة ذكر العدد الرقم هذا 15؟ فيقال حتى لو نسيها، حتى لو أراد أن يعدد الإنسان عرف أنه قد نسي شيئا. ولهذا في حديث عشر من الفطرة قال الراوي عن مصعب بن شيبة وهو زكريا، قال ونسيت العاشرة لما عددها، قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهذه من فوائد العد، سبعة يظلهم الله في ظله. لكن لو قال ابتداء ممن يظلهم الله في ظله إمام عادل وشاب وبدأ يذكر، واضح، فقد يفوت على الإنسان واحدة، خاصة إذا كثر العدد سبع وعشر قد يفوت. فيكون من حسن التعليم أن توصل المعلومة بمثل هذا الأسلوب، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم، تفضل عبد الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث في جملة من أصول الأدب التي يحتاج الإنسان أن يربي نفسه عليها. وأسأل ما هي أوسع جملة من هذه الجمل الثلاث؟ ما هي أوسع جملة؟ الأولى أو الثانية أو الثالثة؟
فليقل خير.
الأولى. فالأولى لا ينفك عنها الإنسان أبدا، لا ليلا ولا نهارا. بينما الثانية تكون دائرتها أضيق، والثالثة أضيق وأضيق. فقد يمر على الإنسان شهر وشهرين ما ضاف أحدا لسبب أو لآخر، لكن موضوع المنطق أو الصمت كما يسميه بعض السلف هذا أوسع الأبواب. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أو بدأ الحديث بهذه الجملة الشرطية التي تدل على عظمها، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان كما تقدم في حديث جبريل. ولما ظن بعض الناس أن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر قد تقتصر على بعض القضايا العقدية المتعلقة مثلا باعتقاد وجود الله وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو الإيمان بأن اليوم الآخر سيقع إلى آخره، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في القرآن أيضا يذكر في مواطن كثيرة أن من آثار هذا الإيمان أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة العالية التي تبعده عن مواطن الرياء، وتبعده عن آفات اللسان وتبعده عن أمراض القلب. ومن العجب الذي يجعل الإنسان فعلا يدهش لتقرير هذه الحقيقة كثرة تكرارها في القرآن الكريم في مواضع قد يستغربها الإنسان لأول وهلة، لكن ليتبين للإنسان أيها الإخوة والأخوات أن أعظم الدوافع لتحقيق العبودية لله عز وجل هو استحضار الإيمان بالله واليوم الآخر. انظر مثلا لما أمر الله بإقامة الحد على الزاني، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وليشهد عذابهما، قبله قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو يضعف إيمانه قد يظن أو يتوهم أن الرحمة والرقة تقتضي أن لا يجلد، أو على الأقل يجلد في غرفة منزوية. لا، إيمانك بالله واليوم الآخر يدفعك أن تنفذ هذا الأمر وإن كان في داخل نفسك نوع من الكراهية له، لأن الله أعلم وأحكم وقال وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. وتجد مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، في موضوع العدة والنساء، إيش التعليل؟ إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. قد تكتم المرأة حيضتها لتطيل عدتها، أو تدعي أنها حاضت أكثر من مرة لتقصر عدتها. من يكذبها ومن يصدقها؟ تحتاج إلى إيش؟ رقابة، رقابة ذاتية وضمير حي كما يعبر المعاصرون، يجعلها لا تكذب بل تصدق، لا تكذب بل تصدق. قد تستعجل العدة حتى إيش؟ تلحق بزوج آخر ربما سمعت وعدا أو عدتها أو شيء من هذا القبيل، وقد تطيلها رغبة في استمرار نفقة الزوج عليها. ولا يدفع هذا المزلق إلا أن تؤمن المرأة، تتذكر إيمانها باطلاع الله عز وجل عليها، هذا واحدة في الدنيا، وتتذكر أنها يوم القيامة ستجازى على هذا يوم لا يكون دينار ولا درهم. وتجد ربط الإيمان بالله واليوم الآخر في مواضع كثيرة، في قضايا كبار وقضايا نظنها نحن صغارا. طيب ما علاقة الإيمان بالله واليوم الآخر في قضية الصمت والمنطق، تتكلم أو لا تتكلم؟ ها، تتعلق لأنه يمر على الإنسان أحوال يكون الداعي فيها للكلام ليس الله والدار الآخرة، بل حظ النفس، بل حظ النفس. وقد ينطلق الإنسان في الكلام وهو ينسى أن هذا اللسان قد يكبه على وجهه في النار، كما في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا تذكر الإنسان أنه يوم القيامة قد يهلك بهذا اللسان فإنه يحجم. وفي مقام في الدنيا الآن قد يكون الإنسان يجلس في مجلس من المجالس فيكون الحديث في قضية معينة فتشتهي نفسه الكلام لذات الكلام، لا لبيان حق أو إنكار خطأ، لكن كما يقولون يعني بين قوسين يستعرض عضلاته العلمية ويستعرض قدراته ويستعرض ما لديه من إمكانات في الحفظ والفهم والاطلاع وإلى آخره، ليشعر الآخرين بأنه إيش؟ أنا عندي علم. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز في مجلس وعنده الحسن البصري رحمه الله أظن، فتذاكروا أيهما أفضل، الكلام في الخير أو السكوت؟ فأغلب من في المجلس قالوا الكلام في الخير. فأراد عمر رضي الله عنه ورحمه أن يلفت الحضور إلى معنى خفي دقيق لا ينتبه له إلا القلائل، قال فكيف بفتنة المنطق؟ إيش المنطق؟ يعني الكلام. فبكى بعض الحاضرين، يقصد أن بعض الناس أحيانا يحمله الكلام وإن كان قالبه خيرا، إن كان القالب خيرا تكلم بعلم قال الله قال رسوله، لكن يفتن في كلامه بسبب سوء نيته أو قصده الظهور والتعالي وأن عندي علم واطلعت وقرأت وحفظت و إلى آخره. والإنسان كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة، يدرك ما الذي يحمله على الكلام. ولهذا من العلاجات في هذا المقام أن تنظر هل نفسك تشتهي أن تتكلم لذات الكلام فهنا تسكت، وأحيانا أيها الإخوة يكون الأمر بالعكس، يصمت ليقال، والموضوع حساس ودقيق، حساس ودقيق. ولهذا كان بعض العلماء يقول إذا رأيت نفسك راغبة ومقبلة ومندفع على الكلام فاسكت، وإذا رأيت نفسك لا محجمة وتسكت تسكت تسكت فتكلم حتى تقطع هذا الوارد. والإنسان بعينه بعيدا عن التعمق في هذه الدقائق يعني في هذه المسائل، نرجع إلى القاعدة القرآنية بل الإنسان على نفسه بصيرة. انظر ما الذي يدور عليه قلبك الآن، ما الذي تشتهيه نفسك، أهو علو ظهور إلى آخره أم هو فعلا بيان حق، حتى لا يكون الإنسان أيضا واقعا في ورع خاطئ فيقول لا أبسكت ما عندي شيء أخشى أزل. لا تدخل في هذه البنيات، بل انظر ما الذي يحملك على الكلام فقط، أهو حظ نفسك أم هو حظ الإسلام. ولهذا يقول بعض السلف إن الله، بعض العلماء المتأخرين يقول إن الله بارك في علوم السلف لأنهم تكلموا لحظ الدين ولحظ الإسلام، وقلت بركة كلام المتأخرين لأن كثيرا منهم يتكلم لحظ نفسه، بعيدا عن إسقاط هذا على فلان وفلان فالله أعلم بما في القلوب، لكن انظر أنت لمن تتكلم ومتى تتكلم، والله تعالى هو المطلع على السرائر. فإذا علم الله منك أنك تكلمت لنفع الناس ولإظهار الحق دون استعراض فأبشر بالرفعة والخير، وإن كانت الأخرى فالله يعينك، استعد وتب من هذا الوارد ولا يكاد يسلم أحد من هذا، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعفو عنا، نقع في هذا ولا يكاد يسلم منه أحد، لكن الموفق الله يجعلنا وإياكم منهم هو الذي يحاسب نفسه وينظر خرجت من المجلس كم تكلمت وماذا قلت، فتحاسب نفسك هل كنت تتكلم لحظ نفسك أم للعلم والبيان فعلا. ولهذا من الأمور التي تعين على يعني ضبط هذا المسار أن تجلس مع العلماء الذين تشعر، ولا نزكي على الله أحدا، أو حتى مع بعض طلبة العلم الذين تشعر أنهم على هذا السمت، لا يتكلمون كثيرا مع أنهم قد يكونون أعلم من في المجلس، لكنهم يتكلمون حيث يناسب الكلام ويسكتون حيث هو الأصل، حيث هو الأصل. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن قبل أن ننتقل إلى الجملة الثانية فليقل خيرا. هنا ما المقصود بالخيرية؟ هنا هل المقصود بالخير الذي هو يعني كما يقال نفعه متعدي أم نفعه قاصر؟ الحديث يشمل الأمرين، فيكون من قولك الخير التسبيح والتهليل وقراءة القرآن اللي هي العبادات الخاصة بك أنت، ويدخل فيه ما تحدثنا عنه آنفا في الخيرية التي تتعلق بإيصال الخير للغير، وقد يكون من الخير ما هو في أصله مباح لكن صار خيرا من جهة أو من باعتبار مآله. فأنت مثلا قد تجلس مع صاحبك فضلا عن والديك، ليس لديك رغبة في الكلام حقيقة لكنك تحدثه لتؤانسه، تتحدث مع ضيفك في أمور وأنت تعرف أن أنت لك اهتمامات والضيف له اهتمامات، قد تكون طالب علم لكن ضيفك راعي تجارة غنم إبل تجارة أعلاف، قد يكون رجل عامي لكن ضفته في البيت، مهم معقول تفتح معه مسائل إيش علم المصطلح أو أصول الفقه وهو لا يعني ليس منها في قبيل ولا دبير، بل من الحكمة والخير أن تحدثه بما يفهمه ويعقله على الأقل بهذا المقام، تحدثه بما يؤنسه ويدخل السرور عليه. فهذا الكلام الذي يتحدث معه لو وضعناه مجردا من المقاصد لقلنا إنه مباح، ليس كذلك؟ لكن هذه النية التي اقترنت به وهو إدخال السرور صار هذا القول إيش صالحا، صالحا. وأنت لو سكت لكان الضيف في ريبة، لماذا يسكت؟ ماذا يريد بهذا المضيف؟ ها؟ ماذا يريد أن ينوي به؟ ولهذا صمت الأضياف أحيانا أو المضيفين وعدم مباسطتهم قد تدعو للريبة. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قدم العجل ماذا قال؟ ألا تأكلون؟ قدمت لكم هذا العجل الحنيذ المشوي، لماذا لا تأكل؟ وقع في نفسه خيفة أو جس منهم خيفة، لأن العادة أن الطعام إذا قدم أن يبادر إلى أكله، فكيف بضيف تجلس معه وتسكت؟ فإذا الخيرية قد تكون في ذات كلامك وقد تكون مع الغير، والغير قد يكون الكلام فيه أصلا فاضلا كحديثنا، نسأل الله أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه، أو يكون في أصله مباحا لكن باعتبار مآله. قد تجلس أنت مع والديك أو أحدهم، ما هي اهتمامات الأم؟ امرأة في 10 70 أو 80، هل من اللائق أنك تحدثها عن متون العلم؟ ها؟ أو تحدثها عن المشاكل السياسية التي تعصف بالعالم؟ لا، حدثها عن أخبارها وعن صويحباتها، وافتح الملفات الجميلة الماضية التي كانت دائما تحدثك بها، حدثها عن ذكرياتها، حدثها عن أم صالح وأم أحمد وأم إبراهيم من جاراتها، الحي منهن والميت، مما يدخل السرور عليها، هذا من الخير، فضلا عن كونه جزءا من بر الوالدين. أو ليصمت. ومن هنا سمى بعض العلماء كابن أبي الدنيا وغيره، سمى كتابه الصمت، الصمت، كتاب الصمت، وأنصح بقراءة هذا الكتاب. وأنا أؤكد على هذا مع التنبيه على أن ابن أبي الدنيا في الأحاديث المرفوعة غالب ما عنده من الضعيف، لكن لا أريد الأحاديث المرفوعة عنده، إنما أريد ما شحن به كتابه من الآثار عن السلف، ففيه نقولات جيدة جدا. وأيضا له كتاب اسمه الإخلاص، له صلة بأول حديث وببعض ما مر بنا، تقرأ بعض آثار السلف في هذا الباب حقيقة تجد فيها دواء، وجد فيها بلسما، مع التأكيد أيضا على قضية هي من المعلوم لديكم، أن العصمة والحجة المطلقة في فعله عليه الصلاة والسلام، فيعرض ما يقال ويفعل على شريعة الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا قد يرد بك مقامات قد لا تكون فاضلة من كل وجه، لكن تكون فاضلة من وجه ومفضولة من وجه آخر، لكنها أشبه ما تكون بالمراهم ألا يداوي الإنسان بها قلبه وينظر كيف كانوا بهذا المبلغ، تجد أحدهم يحاسب نفسه على الدقائق وإلى آخره. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بذكر مثل هذه الآثار في مثل هذه المقامات، ولا يدققون كثيرا في الأسانيد لأنها ليست على سبيل الاحتجاج في الحلال والحرام، فيتسامحون فيها. وقد طبعت آثار ابن أبي الدنيا في ما أدري 8 أو 10 مجلدات، نسيت، جمعت كاملة، فمن كان عنده قدرة مالية فليقتنيها فإنها مفيدة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام الجار، هل هو جار البيت أم هو جار المتجر أم هو الجار في السفر كما في الصاحب بالجنب، ولكن القاعدة التي ينبغي أن تكون حاضرة أيها الإخوة في أذهاننا في فقه الشريعة وفي فقه النصوص، أن الأصل في حمل الألفاظ هو حملها على ماذا؟ على المعروف المتداول من استعمالات الشرع. وما هو المعروف في استعمالات الشريعة؟ جيرة البيوت، جيرة البيوت. لكن لا يعني هذا الإساءة إلى جار الدكان أو جار السفر أو جار الاعتكاف ونحو ذلك، لا، يحسن إليه لعموم الأدلة الدالة على الإحسان. وهذا الأصل يستخدمه المفسرون ويجعلونه قاعدة من قواعد التفسير في حمل اللفظ عند الاشتباه في احتمال معناه على ما ورد في بقية المواضع، على ما ورد في بقية المواضع. يعني مثلا يأتي موضع في لفظة يختلف المفسرون هل هي كذا أو كذا، مثلا في قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. السلف مختلفون، هل المقراد بالزينة هنا الوجه والكفان كما هو قول ابن مسعود أم هو ما ظهر منها، أي من الثياب التي تظهر عادة من المرأة؟ هنا نجد مثلا إماما جليلا كالعلامة الشنقيطي يستخدم هذه القاعدة ويقول: نتتبع لفظة الزينة في القرآن فننظر كيف وردت هذه اللفظة، فنجد أنها وردت في الحديث عن شيء ليس من أصل وزينته، ليس من أصل الشيء. فالله سبحانه وتعالى مثلا سمى ما يظهر من الزروع على الأرض زينة، صح؟ قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ونجد المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهي أمور خارجة، يعني ليست ملتصقة أصالة بالشيء. ثم استطرد بذكر مواضع الزينة وقال: وبهذا يترجح قول من قال إن الزينة المراد بها ما ظهر من الثياب المعتادة ظهورها عادة، مثل أطراف الثياب، مثل العباءة التي تلبسها المرأة، واضح؟ فلا حجة فيه على جواز كشف الوجه والكفين للرجال الأجانب. هذا مثال فقط استخدمه المفسرون في هذا. فنقول نحن أيضا في فهمنا لنصوص السنة ننظر في العادة المضطردة التي جاء إطلاق هذا اللفظ فيها. فإذا أطلق لفظ الجيرة والعرب كما إذا أطلقت لفظ الجار والجار، ماذا تريد به؟ الأصل أن تريد به جار البيت، الأصل أن المراد به جار البيت. وعلى هذا فنحمل الحديث على هذا، ولا يعني كما قلنا الإساءة إلى غيرهم ممن نجاورهم جيرة مؤقتة، بل نحسن إليهم لعموم الأدلة الآمرة بالإحسان. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد بما نكرم الجار، فيعود ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. وهذه قاعدة في الشريعة، كل ما أطلق الأمر به ولم يحدده الشرع فمرده إلى العرف. قال شيخنا رحمه الله في منظومته في القواعد: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. يعني في باب الحدود وفي باب في كتاب الحدود وفي باب السرقة يقول الفقهاء إن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال محرزا، يعني محفوظا في حرز، ما يكون مال سائب في مفتوح قدام الناس ويسرق. والمثل يش يقول: المال السايب يعلم السرقة، كذا. فما هو الحرز؟ الحرز في كل زمان ومكان يختلف باختلاف إيش؟ الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. خذوا مثال: مر زمان على بلدنا مثلا كان حرز أصحاب الدكاكين أن يرخي الستار على دكانه فقط ويمشي، وهذا موجود وأدركناها في الحرم، الدكاكين اللي حول الحرم يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، ويرى أن هذا نوع من الحرز. الآن الوضع لا، اختلف، فصار لابد أن يغلق إيش؟ الدكان كاملا، لابد أن يغلق الدكان. خذ مثال في بعض الآن تلاحظون أن البيوت الجديدة جلها يجعلون هناك مرآبا أو مدخلا أو كراج للسيارة لتكون إيش؟ حرزا مع كثرة السرقة وكسر السيارات إلى آخره. إلى الآن إقفال السيارة في الخارج كاف في إحرازها، لكن قد يأتي بعد 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة يتغير العرف ويصير الذي يضع سيارته في الخارج مفرط، واضح؟ فالشرع لم يحدد إيش؟ صفة الحرز، فترد حينئذ إليش؟ إلى العرف، ترد حينئذ إلى العرف. كذلك الآن إكرام الضيف، أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بإكرام الضيف، فكيف نكرمه وبما؟ نقول هذا يعود إلى العرف أيضا، يعود إلى العرف. وبعض الأعراف يعني تتفاوت في هذه المسألة تفاوتا عظيما عظيما، وضيق الوقت يمنع من ذكر بعض النماذج لأن في بعضها طرافة. الجملة الثالثة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وما قلنا في الجار وإكرامه نقوله هنا أيضا في الضيف، فيكرم بما يليق به، فيكرم بما يليق به. والعلماء رحمهم الله استثنى بعضهم في مسألة إكرام الضيف يعني طبعا ظاهر الحديث الوجوب وهو كذلك، وهو كذلك صحيح أن الضيافة واجبة كما هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم. فإذا نزل بك ضيف فتكرمه بما تستطيع وبما يليق به وبك. بعض العلماء قال إن الضيافة إنما تجب في القرى والمدن الصغيرة حيث لا يوجد فنادق ولا نزل يستطيع الناس أن ينزلوا فيها، بمعنى على كلامهم أنه في المدن الكبرى التي توجد فيها نزل وفنادق، والآن أصبحت حتى المدن الصغيرة فيها ما يعرف عندنا بالشقق المفروشة، أو عند الأخوة المصريين في اللوكندا كذا تشبه الشقق المفروشة، صح؟ أي نعم. أو الفنادق، فإذا وجدت ارتفع الوجوب كما يقول هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن يعني ظاهر الحديث أنه إذا نزل الإنسان على إنسان فإن ضيافته واجبة، ومتى يرتفع الوجوب؟ بعد 3 أيام، بعد 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح الخزاعي وهو في الصحيح، قال الضيافة 3 أيام ولا يحل له أن يقيم بعد ذلك حتى يحرجه، حتى أو قال حتى يؤثمه، يعني يضطره إلى أن يحرج فيأثم بسبب هذا الإحراج. ويعني ما يتعلق بهذه الجمل الثلاث يفعلها الإنسان، يعني يدل الحديث أيضا على أن الإنسان يفعلها وهو يستحضر هذا الفضل، ويعلم أيضا أن من ويعلم أن من استحضرها فإنه أدعى لزيادة إيمانه، أما الذي يفعلها إيش؟ خشية الحرج، يفعلها فقط تقليدا، فإن هذا قد لا يشعر بلذة الإيمان حينما يفعل هذه الأشياء الثلاثة رزقنا الله وإياكم استحضارها والاحتساب فيها. تفضل يا عبد الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم وهو من أصول الأخلاق، وهو من أصول الأخلاق. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يذكر لنا اسم الرجل ولا وصفه، لماذا؟ لأن الأصل أيها الإخوة أنه لا يتأثر الحكم بمعرفة اسمه أو وصفه. الاسم كان يقال زيد، صالح، أحمد، والوصف كان يقال أعرابي، صغير، كبير، إلى آخره. واضح؟ لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها إيش؟ استواء الناس، هذا الأصل. طيب، هل يوجد في الأحاديث ما يمكن أن يقال إن ذكر الوصف مؤثر ونافع؟ نقول نعم، لكنه نادر وقليل جدا. كما لو قيل جاء أعرابي فقال يا محمد مثلا، كما في حديث جبريل رجل إلى آخر الوصف الذي ذكره عمر. لماذا؟ ليتبين العذر، إذا قال هذا الرجل يعرف إن مثل هذا جاء من البادية ومثلهم قد لا ينتبهون لهذه الآداب التي تتعلق بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ونحو ذلك. وكما في حديث أبي هريرة أو حديث عمر عند أبي داود، وإن كان سنده ضعيفا لكن المقصود الاستدلال بالفكرة، وهو أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، أو سأله عن القبلة للصائم فرخص له، وجاءه رجل يستأذن أو يسأله عن القبلة في الصائم فنهاه عن ذلك. قال الراوي فكان الذي رخص له شيخا كبيرا في السن، والذي لم يرخص له كان شابا. إذن علمنا أثر إيش؟ التفريق، شيخ وشاب، وإن كان في سنده ضعف لكن المقصود أثر التفريق بالوصف. فقال يا رسول الله أوصني، وهذا يدخل تماما كما ذكرنا بالأمس سؤال الصحابة أو استوصاؤهم رغبة في التطبيق وليس لمجرد التحمل فقط. قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ردد مرارا ولن تقل هذه المرار عن 3، والله أعلم كم أوصاه، 3 4 5، فكأنه استقل إيش هذه الوصية فقط، توصيني ألا أغضب، ما فيه وصية أخرى. فردد عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، والغضب إذا تأمل الإنسان، طبعا هذا الحديث بالمناسبة ممن رواه الإمام أحمد من طرق أخرى، قال الراوي فتأملت، الراوي للحديث قال فتأملت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن الشر كله يرجع إلى الغضب. ودعونا ننظر في هذا التفسير ودقته. وقبل أن ننظر في بعض الأمثلة، هل قوله لا تغضب نهي عن الوقوع في الغضب أو نهي عن تنفيذه؟ بمعنى أن الإنسان ينهى عن الوقوع في الغضب ووقوع في أسبابه، أو نهي له عن تنفيذ والوقوع في آثار الغضب؟ والجواب كلا الأمرين. فينهى الإنسان عن الوقوع في الأسباب التي تؤدي به إلى الغضب، ثم إذا قدر وقع الغضب يؤمر الإنسان بضبط نفسه بحيث لا يفعل ما يترتب على هذا الغضب. الغضب أيها الإخوة، لو تأملت أدنى تأمل لوجدتم أن كثيرا من حالات القتل حالة غضب، بيوت تهدمت بكلمة طالق والإنسان غضبان. ولذلك يعني من الأشياء التي يعني يعرفها من يستفتى من قبل الناس في قضايا الطلاق، تجد يقول يا شيخ أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. يعني معلوم يعني الإنسان مو بيطلق زوجته وقاعد إيش ينقم فصفص كما يقولون، أو يشرب شاهي أو قهوة، لا. لكن أين عقلك أيها الرجل حينما جعل الله عقدة النكاح بيدك؟ حينما بس تطلق كلمة طالق عندنا أدنى سبب. والعجيب العجيب أيها الإخوة أن بعض الرجال يعني يهدد بالطلاق على ذكره وهو ليس غضبان، لكن يريد أن يستعرض إيش قوته فيما يزعم، فيقول إن ذهبت كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن أنا لا أرى هذه من الرجولة، والله ما جعل لك عقدة النكاح أو أمر الطلاق لتهدد زوجتك. الطلاق شرع كما أن النكاح شرع، فيجب أن يوضع في موضعه. والرجل حقا هو الذي يستطيع أن يملك زوجته بدون تهديدات، فإن استقامت الأمور الحمد لله، إمساك بمعروف، إن لم تستقم فتسريح بإحسان. أما أن يكون الطلاق صوتا تهدد به المرأة صباحا ومساء فهذا ليس من الرجولة في شيء. نعود أيضا إلى التلفيات التي تحصل في بعض الأموال، في بعض الممتلكات. انظر إلى الطفل الصغير حينما يغضب ومعه لعبة صغيرة، ماذا يصنع؟ يضربها في الأرض ثم تتكسر كسرا متفرقة، ثم يبكي ويطلب بدلا لها. وقس على هذا، كم من علاقة أخوية بين اثنين أو زوجية أو صداقة انفصمت عراها بسبب كلمة خرجت حال غضب لم يحسب لها الإنسان حسابها. وكم من إنسان ربما نطق بكلمة لو حوسب عليها لكان مرتدا، ينطق بكلمة الكفر أحيانا. وانظر إلى الغضب حينما تملك موسى عليه السلام، فماذا فعل؟ ألقى الألواح، مع أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده كما في الصحيح، في صحيح البخاري، لكن لما كان فعل الغاضب لا ينسب له لم يؤاخذ. ولهذا الله قال فلما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب شخص آخر ليس هو موسى. قال العلماء فأقام الغضب مقام السلطان الآمر الناهي، كانوا يقول افعل لا تفعل، فلما سكت هذا الغضب فلما سكت عن موسى الغضب إيش سوى موسى؟ أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة الذين يؤمنون. مع أن موسى ما غضب لأجل الدنيا، غضب لأجل قضية التوحيد. كيف سكت هارون عما بدله السامري من دين بني إسرائيل؟ وقد علل هارون وبين عذره فقال قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فعندي الآن قتل لنفسي ويترك الناس بلا نبي يسوسهم ويرعاهم، وإما أن أسكت حتى تأتي. فتعارضت عنده إيش؟ مفسدتان. وعنده أيضا قضية أخرى وهي قضية إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إيش؟ ولم ترقب قولي، أصبر، أنا قلت لك أصلح في قومي واتبع ولا تتبع سبيل المفسدين، فما لك استعجلت؟ فاجتهد هارون، وقد يكون واجتهاده مرجوح كما نص على ذلك جماعة من المحققين، لكنه اجتهاد مأجور عليه، اجتهاد مأجور عليه. حرص هارون على بقاء لحمة بني إسرائيل مع وجود الخلل، لكن خشي إن فعل ما تمناه موسى أن تحصل مفسدة أعظم. فلما جاء موسى بين الأمر وطرد السامري ودعا عليه دعوته ونسف آلهته التي زعم. الشاهد إذا تأملت وجدت أن الغضب آثاره إيش؟ آثاره عظيمة، آثاره عظيمة وسيئة. قال ابن المبارك رحمه الله عددت خصالا عظيمة من خصال الشر فوجدتها تجتمع في الغضب، أو كلمة نحوها. قال رحمه الله خصال كثيرة تعود إلى هذا الخلق الذميم وهو خلق الغضب. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يتجنب أولا الأسباب التي توقعه في الغضب، والثاني إذا غضب يحاول قدر الإمكان أن لا ينفذ غضبه. وعلى يعني وهذا يقودنا إلى البحث أو الكلام الإشارة السريعة على قضية أسباب أو الأمور التي يعالج بها الغضب. وجد سبب غضب أو غضب الإنسان فعندنا أدوية شرعية، أولها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن صرد المتفق على صحته، حينما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداج أحدهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فقال أو مجنون أنا؟ شوف حتى من الغضب يقول هذه الكلمة والرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته. لكن الغضب إذا أطبق على القلب على العقل خلاص صار الإنسان يتصرف تصرف من ارتفع التكليف عنه. ولذلك جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والإنسان مغلق عليه لا يتصور لا يتكلم. ولهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله عدم وقوع طلاق السكران في آخر أمره، كان يقول به ثم تراجع عنه، لأن السكران مطبق على عقله. وكان في الأول يرى إنفاذه قطعا لمادة إيش؟ لمادة السكر، وإلا هو يعلم أن عقله مغطى عليه في الأول وفي الآخر، لكنه في الأول يقول إن بعضهم أحيانا يسكر ويتساهل بهذا ويقول ما دام أني سكران وأطلق ما عندي مشكلة، فكان يأخذها مأخذ إيش؟ التأديب والردع والزجر. ثم تبين له بعد أنه لا يقع. فالمقصود أن الإنسان يقول هذه الكلمة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع، فاستعذ بالله من الشيطان، فاستعذ بالله إنه السميع العليم. والقصد أيها الإخوة ليس فقط قولها، قولها نعم هو الأصل، لكن الذي يستحضر معناها وهو أن الشيطان ناصيته بيد الله عز وجل وقادر على دفع أذاه، والله والله سيجد الأثر العجيب على قلبه. تقولها وأنت فعلا تعلم أن الشيطان عبد من عباد الله، عبد فاجر ناصيته بيد الله، فإن هذا يعينك على ماذا؟ على تجنب هذا الأثر. أما الدواء الفعلي فقد جاء في بعض الأحاديث وفي سندها ما فيه، لكن وصححها بعض العلماء، لكن لا بأس من الاستئناس بها. منها يقولون إذا كان قائما يجلس، إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وإذا كان مثلا انتهى الحديث. لكن من العلاجات أيضا المشابهة أنه إذا كان في جو يخرج، يخرج منه في البيت خلاص يخرج خارج البيت حتى يخرج من هذه البيئة التي تؤزه أو تشحنه. وأقول مدام في عصرنا هذا أزيد زيادة، إذا كان معه وسيلة اتصال يقفل، نعم، لأن بعض الناس يكلم وهو غضبان حتى لو خارق المكان ما زال يغلي، وش يقول؟ يسمع الطرف الآخر ما يكره، إن كان زوجه طلق له أو يرسل رسالة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقفل الأجهزة، لا يستقبل ولا يرسل حتى تهدى عنه ثورة إيش؟ ثورة الغضب. يقفل الأجهزة، كل وسيلة اتصال يقطعها إلا وسيلة إلا اتصاله بالله عز وجل. كذلك أيضا قلنا يغادر المكان لأجل ألا كما قلنا يكون في هذه البيئة التي تشحنه. وفي هذا الحديث من الفوائد شمول هذا الدين لكل ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، وبنعلم ضلال وبعد أولئك الذين يقولون إن الدين في المساجد ويقصرونه على جانب إيش؟ التعبد فحسب، بل هو دين ولله الحمد ما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا حذر منه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل الأسئلة بعد الأذان، الحمد لله.